الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا من هذا التأسيس والتقديس العلامة عبد اللطيف رحمه الله عليه عند نقله لجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سؤال السائل حول بعض مسائل التوحيد والشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما القسم الثالث وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عبدك، أو ببركة فلان عبدك، أو لحرمة فلان عبدك افعل كذا وكذا، فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. وهذا من التوسل المحدث، فإن من كان له جاه عند ربي عز وجل فهو الذي فإنما نال ذلك الجاه بعمله. فهو الذي ينتفع بجاهه عند ربه عز وجل، لأن سبب الجاه الذي ناله هو العمل الصالح. ولا ينتفع غيره بجاهه، فقول القائل اللهم بجاه فلان، أو اللهم اكشف عني الشر والمكروه بجاه فلان، أو ارزقني كذا وكذا بجاه فلان، فإنه توسل توسلا محدثا. فإن التوسل المراد به التقرب، والوسيلة هي القربة. فالذي يقول اللهم بجاه فلان كأنه يقول اللهم إني أتقرب إليك بجاه فلان، على أن تشفي مريضي أو أن ترزقني، فقد تقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بأمر أجنبي ليس من عمله، فلا يستقيم مثل هذا القول. ولهذا كان هذا التوسل من التوسلات المحدثة. والعبد إنما يتقرب إلى الله عز وجل بعمله الصالح، ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة. قال: فهذا يفعل كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد العزم بن عبد السلام، فإنه أفتى بأنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذهب إليه العز مما يستنكر عليه، ولم يوافقه غيره من أهل العلم، وبينوا أن هذا لا يشرع لا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بغيره، والباب واحد ولا فرق بين الذي توسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاه غيره من الأنبياء والصالحين. كل هذا من التوسل بأمر أجنبي. قال: ف فإنه أفتى بأنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الاستثناء أنه قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم فشفعه فيا. وقد سبق الكلام عن هذا الحديث، وعرفنا أن المقصود توجه إليك بنبيك أي بدعائه وشفاعته، وليس المقصود بذلك بجاهه ولا بذاته. ولهذا قال: اللهم فشفعه فيا، فدل ذلك على أن المراد بالسؤال والتوجه إلى الله عز وجل إنما هو السؤال، سؤال الله عز وجل، إنما هو التوجه إلى الله عز وجل بدعاء نبيه. فهذا هو المقصود. قال: فإن هذا الحديث استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. قال: وليس في التوسل به دعاء للمخلوق ولا استغاثة بالمخلوق، إنما هو دعاء واستغاثة بالله تعالى، ولكن فيه بجاهه كما في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أنه يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث الذي عزله ابن ماجه عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث ضعيف لا يثبت. اللهم إني أسألك من حق السائلين عليك، وهذا توسل بوعد الله عز وجل، فإن الله عز وجل وعد بإجابة السائلين، فهو توسل صحيح، وإنما المستنكر هو التوسل بجاه الصالحين أو بذوات الصالحين. أما اللهم إني أسألك بحق السائلين، فإن الله عز وجل قد وعد بأنه يجيب السائلين، فهذا توسل صحيح، كالذي يقول: اللهم إني أتوسل إليك بمغفرتك أن تغفر لي وبعفوك وكرمك، فهذا من التوسل الصحيح المستقيم، ليس من باب التوسل بجاه الصالحين ولا من باب التوسل بذوات الصالحين. قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأله بحق السائلين عليه وبحق من شاه إلى الصلاة، والله تعالى قد جعل على نفسه حقا، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحو قوله: كان على ربك وعدا مسؤولا. وفي الصحيح عن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدري ما حق الله عن عباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم، وقد جاء في غير الحديث: كان حقا على الله كذا وكذا، كقول من شرب الخمر لم يقل الله له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: يا رسول الله، ما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، ومثال ذلك كثير. وقال الطائفة: ليس في هذا الحديث جواز التوسل به في مماته وبعد مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره، كما في صحيح البخاري أن عمر الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون. فقد بين عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وذلك التوسل أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم ويدعون معه فيتوسلون بشفاعته ودعائه، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو من دار القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله سبحانه أن يغيثنا. قال فرفع الرسول يديه ثم قال اللهم أغيثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار إلا طلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام واضطراب بطون الأودية ومنابة الشجر. قال فتقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. ففي هذا الحديث أنه قال ادعوا الله أن يمسكها عنا. وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال إني لأذكر قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل. فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه، ولما مات توسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون به، ولم يتوسلوا به ويستسقوا به بعد موته ولا في مغيبه ولا عند قبره. وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا. ولذلك قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فإذا كان من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن. ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل الاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحبوا ذلك لا في الاستسقاء ولا في غيره من أدعية. والدعاء مخ العبادة، والعبادة مبناها على النية والاتباع، وإنما يعبد الله بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. نقف عند قوله وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاب شيئا فاستغاث، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.